أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير، ولا يقولن أحدكم إن أحداً أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك، إن للخير والشر أهلاً، فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله. ونحن نستقبل ذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لا بد وأن نحتفي بهذه المناسبة عبر الاستضاءة بهدي علي والاستنارة بسيرته العطرة. وإذا كان ذكر فضائله وصفاته العظيمة مما تطرب له النفوس وتشتاق إليه القلوب، فإنه يجب أن يكون دافعاً للاقتداء به والتأسي بأخلاقه، كما ورد عنه عليه السلام أنه قال: ألا وإن لكل مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ومن أهم ميزات شخصيته ومعالم سيرته المبادرة، حيث كان يبادر لتحمل المسؤولية، لم يكن ينتظر أن يسبقه أحد بالمبادرة في أي شأن من شؤون الخير وخدمة الدين والمجتمع. نجد هذه الظاهرة في سيرة علي عليه السلام منذ صغره وحداثة سنه، فحينما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عشيرته الأقربين وطرح عليهم دعوته وقال: أيكم يوازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ وكانوا في بعض الروايات أكثر من 40 رجل أو 70 رجل من كبار بني هاشم، من كبار أسرته. وعلي عليه السلام في ذلك الوقت بعد لم يتخطى 10 أو 11 من العمر، مع ذلك لم يقم منهم أحد إلا علي بن أبي طالب، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله كما في بعض الروايات كرر هذا الطلب. بعد ذلك قال له: نعم، إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. وفي الخندق القصة المعروفة حينما برز عمرو بن عبد ود العامري وطلب من يبارزه، ورسول الله صلى الله عليه وآله قال للأصحاب: ألا من يجيب عمرو ويبرز لعمرو؟ لم يقم إلا علي. الرسول صلى الله عليه وآله قال له: اجلس في المرة الأولى، وأعاد النداء في المرة الثانية، لم يقم إلا علي. وهكذا في المرة الثالثة قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه عمرو. قال: وإن كان عمرو. والقصة معروفة ومشهورة. وهكذا إلى آخر أيام حياته كان هو المبادر. أي مشكلة اجتماعية، أي حاجة، أي قضية، هو يبادر للتصدي لها ولا يتهرب من المسؤولية ولا يطلب من الآخرين أن يقوموا بتلك المسؤولية، وإنما هو يبادر لها. كم من الروايات في أيام خلافته أنه كان يخرج إلى الأسواق وبين الناس يبحث عن المشاكل حتى يتصدى لحلها، لا ينتظر أن تأتي المشكلة إليه. روي أن سعيد بن القيس الهمداني قال: رأيت علياً عليه السلام يوماً في شدة الحر في فناء حائط، فقلت: يا أمير المؤمنين، بهذه الساعة في هالحر الشديد، ظهر طالع؟ قال: والله ما خرجت إلا لأعين مظلوماً أو أغيث ملهوفاً. وحينما كان يرى أي مشكلة، وإن كانت مشكلة صغيرة قد يتسامى بعض الناس أو يترفع على الدخول فيها، لكن انطلاقاً من كلمته: لا تحقروا منه شيئاً، كان يتصدى لكل هذه الأمور والشؤون. روي أن قصاباً كان يبيع اللحم من جارية إنسان، وكان يحيف عليها، فبكت وخرجت فرأت علياً عليه السلام فشكته إليه: هذا لا ينصفني. فمشى معها نحوه ودعاه إلى الإنصاف في حقها ووعظه، قال له: ينبغي أن يكون الضعيف عندك بمنزلة القوي، فلا تظلم الجارية. رواية أخرى أن أمير المؤمنين عليه السلام مر بأصحاب التمر فإذا جارية تبكي، قال: يا جارية، ما يبكيك؟ قالت: بعثني مولاي بدرهم فابتعت من هذا تمرا فأتيتهم به فلم يرضوه، فلما أتيته به أبى أن يقبله. فجاء الإمام إليه وكلمه: يا عبد الله، إنها خادم وليس لها أمر، فاردد إليها درهمها وخذ التمر. الرجل لم يكن يعرف الإمام كما يبدو، فقام إليه الرجل فلكزه، أي دفعه، فقال الناس: هذا أمير المؤمنين. فاهتز الرجل واصفر وجهه وأخذ التمر ورد إليها درهمها، ثم قال: يا أمير المؤمنين، ارض عني. قال: ما أرضاني عنك إن أصلحت أمرك ووفيت الناس حقوقهم. والرواية الأخيرة ينقلها الإمام الباقر عليه السلام، قال: رجع علي عليه السلام إلى داره في وقت القيظ، حر شديد، فإذا امرأة قائمة تقول: إن زوجي ظلمني وأخافني وتعدى علي وحلف ليضربني. فقال عليه السلام: يا أمة الله، اصبري حتى يبرد النهار ثم أذهب معك إن شاء الله. فقالت: إذن يشتد غضبه وحرده علي. فطأطأ علي رأسه ثم رفعه وهو يقول: لا والله، أو يؤخذ للمظلوم حقه غير متعتع، أين منزلك؟ فمضى معها إلى بابه فوقف فقال السلام عليكم، فخرج شاب. فقال علي عليه السلام: يا عبد الله اتق الله، فإنك قد أخفتها وأخرجتها. فقال الفتى: وما أنت وذاك، والله لأحرقنها لكلامك. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، تستقبلني بالمنكر وتنكر المعروف؟ قال: فأقبل الناس من الطرق يقولون: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فسقط في يد الرجل، قال: يا أمير المؤمنين أقني عثرتي، فوالله لا أكون لها أرضاً تطأني. فأغمد علي سيفه وقال: يا أمة الله ادخلي منزلك ولا تلجئي زوجك إلى مثل هذا وشبهه. والقصص كثيرة والروايات كثيرة في هذا السياق، مضمونها تأكيد هذه الظاهرة في حياة علي، أنه كان يتصدى للمشاكل، يتصدى لحاجات الناس. وهذا هو الدرس المهم الذي يجب أن نأخذه اليوم من هذه السيرة العطرة، أن يبادر كل مؤمن للتصدي لحاجات مجتمعه، لخدمة مجتمعه، وخاصة في هذا العصر، في هذا الزمن الحاجات كثيرة، تطورات الحياة فرضت تحديات كثيرة على الناس، هناك مشاكل نفسية تنتشر، هناك ضغوط اقتصادية يعاني منها الناس، هناك خلافات ونزاعات عائلية واجتماعية، هناك حاجات تربوية وفكرية ودينية. من يتصدى لهذه التحديات؟ من يواجه هذه المشكلات؟ لابد وأن تنبري في المجتمع فئة خيرة يعتمد عليها وتسد هذه الفراغات. وبحمد الله تكونت في مجتمعنا مؤسسات مختلفة، هناك جمعيات خيرية في كل مدينة، في كل قرية هناك جمعية خيرية، هناك أندية رياضية تستوعب الشباب وتتيح لهم المجال لتصريف طاقتهم وتصريف وقت فراغهم فيما ينفعهم ويبعدهم عن السلبيات والمضار، وهناك مختلف اللجان الاجتماعية والدينية والثقافية في المجتمع. نحن نفخر بأن مجتمعنا فيه مثل هذه المؤسسات ومثل هذه اللجان والأنشطة، بيد أن هناك مشكلة كبيرة تواجه هذه المؤسسات. لم تعد المشكلة هي توفر الإمكانات المالية، الحمد لله خير كثير عند الناس، وهناك درجة من البذل والعطاء. صحيح أننا نريد رفع هذا المستوى ونطالب الناس بعطاء أكبر من أموالهم ومما رزقهم الله تعالى من الخير، نسأل الله أن يزيد في خيرهم جميعا. ولم تعد المشكلة في مدى تجاوب الناس بشكل عام مع هذه المؤسسات، كما لم تعد المشكلة في إتاحة الفرصة لعمل هذه المؤسسات. هذه في الماضي كانت عقبات كبيرة، لكن شيئا فشيئا قلت هذه العقبات والصعوبات. موجودة هذه العقبات، موجودة بشكل أو بآخر، لكنها لم تعد هي التحدي الكبير أمام هذه المؤسسات. حسب ما رأيت من خلال زياراتي في الليالي الماضية، حيث وفقني الله تعالى لزيارة معظم الجمعيات الخيرية والأندية الرياضية في المنطقة، واطلعت على أنشطتها، كم يفرح الإنسان حينما يدخل إلى أي ناد من الأندية الرياضية فيرى عشرات بل مئات الشباب. أحد الأندية دخلنا وكان فيه حوالي من 400 إلى 600 شاب في مختلف الصالات، وفي مختلف مجالات الرياضة وأقسام النشاط عندهم. هؤلاء لو لم يكن هذا المكان يجمعهم، أين كانوا سيذهبون؟ أين كانوا سيفرغون طاقتهم ونشاطهم؟ وهكذا في كل جمعية كنا نذهب إليها نسمع شرحاً وإيضاحاً ونرى الأنشطة التي عندهم، آلاف العوائل والأيتام يرعون من قبل هذه الجمعيات، بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة، برامج للتأهيل، برامج للتدريب. إحدى الجمعيات في المنطقة عندها مركز للمكفوفين لفاقدي البصر، جمعية عندها مكان للمتعافين أو تدير فرعاً وقسماً للمتعافين لإنقاذ المتورطين في المخدرات. وهكذا مختلف الأنشطة في هذه الجمعيات المختلفة. معظم الجمعيات فيها أقسام للقرآن الكريم ضمن الجمعية، لتحفيظ القرآن، لتلاوة القرآن، وهكذا لمختلف الأنشطة. هذه الجمعيات والأندية تقوم بدور كبير في مجتمعنا، لكنها تواجه تحدي خطير ومهم، وهو التصدي لإدارة هذه المؤسسات. الإقبال على مجالس الإدارة، الترشيح لتحمل الأدوار القيادية في معظم هذه المؤسسات، لا أقول في كلها، تواجه مشكلة كبيرة. بعض الجمعيات أو بعض الأندية يحين موعد الجمعية العمومية ولكن لم يتقدم عدد كاف للترشيح لإدارة النادي. وعندنا الآن بعض الأندية الإدارة مكلفة لأنه لم يتقدم من يرشحون أنفسهم لإدارة النادي. لماذا هذا العزوف؟ الإقبال العام أو التجاوب العام، بعض الناس ممكن يدعم ماليا، ممكن يتعاون مع بعض الأنشطة. المطلوب هو التصدي للإدارة، التصدي للقيادة. أين كفاءاتنا؟ أين طاقاتنا؟ الإدارة في كل مؤسسة من هذه المؤسسات الاجتماعية هي الركن الأساس فيها. فإذا كانت الإدارة ذات مستوى من الكفاءة والجدية والاهتمام والمكانة، فإنها تستطيع الارتقاء بمستوى المؤسسة، تستطيع أن تنهض بالمؤسسة أكثر. يفترض أن يتصدى الأكفاء ذو المكانة في المجتمع، أن يتصدوا لهذه المؤسسات. الذي يحصل في كثير من الأحيان أن الشخصيات الاجتماعية لا تتصدى، إما أنها ترى نفسها أكبر من هذه الأدوار. وهنا يأتي قول علي عليه السلام: فإن قليله كثير وصغيره كبير، لا تحقروا من الخير شيئا. ثم لو تأملوا لوجدوا أهمية هذه المؤسسات. ونحن نرى في المناطق الأخرى كيف أن كبار رجال الأعمال يتصدون، رجل أعمال كبير يتصدى لإدارة النادي، يتصدى لإدارة الجمعية الخيرية، أو أكاديمي كبير، الأكاديميات، أصحاب الكفاءات، أصحاب القدرات، أصحاب النفوذ الاجتماعي. نحن لا نستهين بأي طاقة من الطاقات. من يتصدى بارك الله فيه وجزاه الله خيرا، لكن كلما كان المتصدي أكثر كفاءة وأكثر نفوذ، استطاع أن يخدم المؤسسة أكثر وأن يرتقي بالمؤسسة أكثر. البعض يحتج بانشغالاته، الانشغالات موجودة، ولكن هذا زكاة الجهد، هذا زكاة الوقت، هذه مصلحة المجتمع، لا بد وأن ينبري لها أبناء من المجتمع. البعض لا يريد أن يتحمل المشاكل من وراء إدارة هذه المؤسسات، إدارة نادي أو إدارة جمعية خيرية، في مشاكل، في توقعات عند الناس، في نقد عند بعض الناس، لكن هذه المشكلات لا شيء ولا قيمة لها أمام الأجر العظيم وأمام الثواب الجزيل من قبل الله تعالى. وكذلك النتائج التي تعود على المجتمع من خلال هذه المؤسسات. لذلك أدعو كل المؤمنين الواعين الأكفاء من أبناء المجتمع إلى أن لا يبخلوا بأنفسهم، أن يحضروا في الجمعية العمومية، أن يرشحوا أنفسهم لإدارة النادي، لإدارة الجمعية في كل مدينة، في كل منطقة، في كل قرية. نود أن يكون هناك تنافس، إذا كان المطلوب 10 لمجلس الإدارة نريد أن يتقدم 100 حتى تكون خيارات أمام الناس، وحتى يشيع هذا الجو التنافسي، جو المبادرة لعمل الخير. هذا ما نتوقعه من المؤمنين الواعين. وإذا كنا نجد إقبالاً على الأنشطة الدينية، إقامة المآتم وإقامة المجالس، وهو أمر محمود وينبغي أن نشجع عليه، فإننا نريد أن نرى إقبالاً مشابهاً أيضاً في الأعمال الاجتماعية. هذا اللي حاضر يسوي ماتم، اللي حاضر يسوي حسينية، اللي حاضر يسوي موكب، أين هو أيضاً في مجال إدارة الجمعية وإدارة النادي؟ إذا كان القصد هو الثواب فالثواب هنا وهناك، إذا كان القصد منفعة المجتمع فهنا وهناك، وفي بعض الأحيان قد تكون هذه المؤسسات أو العمل في هذه المؤسسات عند الحاجة قد يكون أكثر أهمية وأكثر ثواباً وأكثر نفعاً. ولهذا أعتقد أن من أهم الدروس التي يجب أن نستوحيها من سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو أن نرفع في أنفسنا درجة الاستعداد والإقبال والتصدي لإدارة المؤسسات والأنشطة الاجتماعية. هذه تمثل مكاسب كبيرة لمجتمعنا ولبلدنا، فلا ينبغي لنا أن نفرط فيها، ولا ينبغي أبداً أن نخسرها أو أن نتركها تعاني من هذه المشكلات الإدارية والقيادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لعمل الخير والمبادرة إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا ممن عرف حرمة هذا الشهر فأدى لك فيه حقوقك ووقف عند حدودك وسعى لنيل مرضاتك، وأدخلنا يا ربي في زمرة المرحومين فيه، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.